بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال الشيخ رحمه الله: أي قل للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير، لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنه لا ينفع صاحبه شيئا، بل يضره في دينه ودنياه. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فأمر أولي الألباب، أي أهل العقول الوافية والآراء الكاملة، فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير. ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه، فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذه الآية فيها حث العباد على الطيبات التي فيها البركة لهم، وفيها الخير، وفيها السلامة من الشرور والآفات. وتحذيرهم من الشرور والخبائث لما فيها من المضرة على العباد، ولا يغتر الإنسان بكثير الخبيث، فإنه لا بركة فيه ولا خير للعبد. درهم واحد يأخذه طيبا خير من 100,000 درهم خبيث. هذا يبني جسمه على خير ونفع وبركة، وذاك به يقوم جسده على سحت، قد قال عليه الصلاة والسلام: من قام جسده على السحت فالنار أولى به. ولهذا هذه الآية الهداية التي فيها توجيه العباد ودلالتهم إلى العناية بالطيبات، العناية بالطيبات وتجنب الخبائث، وألا يغتر الإنسان بكثرة الخبيث. قال سبحانه: قل، أي أيها النبي، للناس: لا يستوي الخبيث والطيب، شتان بينهما، فرق شاسع. وقوله الخبيث والطيب هذا عام، فيتناول لأنه لا يستوي مؤمن وكافر، ومطيع وعاصي، وأيضا كسب حلال وكسب حرام، وقول طيب وقول خبيث، هل يستوي النصيحة النافعة والنصح للمسلمين مع الغيبة والنميمة؟ فالآية فيها عموم، ولهذا نص غير واحد يعني من المفسرين أنها تشمل، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله قال: لا يستوي الإيمان والكفر ولا الطاعة والمعصية ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا الأعمال الخبيثة ولا الأعمال الطيبة ولا المال الحرام والمال الحلال، لا يستوي الخبيث والطيب. ولو أعجبك أي أيها الإنسان كثرة الخبيث، ولو أعجبك يعني أيها الإنسان، ومعنى أعجبك سرك، ولو أعجبك كثرة الخبيث، كثرة الخبيث من حيث كثرة أهله ومن حيث وجوده وسهولة مثلا الوصول إليه، ولو أعجبك كثرة الخبيث. هنا يفطن الإنسان، يعني لو أنه جاءه عرض في كسب ربوي أرقام كبيرة جدا أرباحها، قد يغتر بالكثرة، لما يقرأ هذه لا ينتبه. يا ولو أعجبك كثرة الخبيث، أي فلا تغتر به، فإنه مضر عليك ولا خير لك فيه. ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا من أعطاه الله عقل وأعطاه الله نباهة وفطنة، فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين ما يسخط الله ويغضبه وقاية تقيكم، وذلك بتجنب ما نهاكم عنه وفعل ما أمركم سبحانه وتعالى به. قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي باجتناب الخبيث وفعل الطيب، واقنعوا بالحلال وإن قل، واحذروا الحرام وإن كثر، قليل من الحلال الطيب خير من كثير من الحرام الخبيث. قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، أي تحوزون الفلاح الدنيوي والأخروي. الفلاح يراد به خير الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قل، أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير: لا يستوي الخبيث والطيب، أي شتان بينهما، فرق شاسع. الخبيث والطيب من ماذا؟ قال الشيخ: من كل شيء، هذا معنى الآية. فلا يستوي الإيمان والكفر ولا الطاعة والمعصية ولا أهل الجنة وأهل النار ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة ولا المال الحرام بالمال الحلال. ولو أعجبك، أي أيها الإنسان، ومعنى أعجبك سرك واغتررت به، ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولهذا سبحان الله، يعني هذه مسألة قد يمتحن فيها الإنسان، قد يمتحن فيها الإنسان، يعني قد يعرض له، إن كان مشتغلا في تجارة، قد يعرض له أرقام في الربح كبيرة جدا، لكن لابد أن يكذب مثلا، أو يغش، أو يخون، أو يرابي، ويعجبه هذا المال، يعجبه هذا المال، يعجبه أنه ربح كبير، بشرط أن يخل. ولهذا في الحديث قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، لا تغتر. أربع، يعني هذا خطاب للتاجر الذي يدخل في تجارة، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ الأمانة، وطيب الطعمة، ذكر أمورا أربعة صلى الله عليه وسلم، فلا يغتر الإنسان، لا يغتر، ولهذا يمتحن المرء في تجارته في أشياء فيها أرباح كبيرة لكن فيها ربا، أو فيها أرباح كبيرة وفيها كذب، أو أرباح كثيرة فيها غش، أرباح كثيرة فيها بيع حرام وهكذا. فالله يقول ولو أعجبك، وهناك في الحديث قال ولا عليك ما فاتك من الدنيا، حتى ولو أعجبك لا, لا, لا عليك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كثير من الناس يفتنون يسقطون، لكن إذا انتبه لهذه الآية وهذا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى يهدى إلى كل خير، ويحوز كما في تمام الآية خير الدنيا والآخرة، لعلكم تفلحون أي تحوزون خير الدنيا والآخرة. قال ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإنه لا ينفع صاحبه شيئا بل يضره في دينه ودنياه. والطيب ما شأنه؟ ينفعه في دينه ودنياه. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فأمر أولي الألباب أي أهل العقول الوافية والأراء الكاملة، فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير أصحاب العقول، لأنهم يعملون عقولهم فيما ينفعهم ويتجنبون ما يضرهم. ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه، فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح. نعم.
ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال الشيخ رحمه الله ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة، وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها. وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو مأمور به، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن، فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء تبدى لكم، أي تبين لكم وتظهر، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه عفى الله عنها، أي سكت معافيا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه وعفى عنه، والله غفور حليم، أي لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه واطلبوا من رحمته ورضوانه، واطلبوه من رحمته ورضوانه. وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم، أي جنسها وشبهها سؤال تعنت لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم أصبحوا بها كافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الآية وأيضا التي تليها فيها تأديب من الله سبحانه وتعالى للعباد في باب الأسئلة. الأسئلة هذه أمرها مهم وشأنها خطير، وهناك أسئلة نافعة وهناك أسئلة ضارة، هناك أسئلة لا بد منها حتى يتفقه الإنسان في دينه ويعرف أحكام شرعه ويميز بين الحلال والحرام ويفهم أمرا أشكل عليه. هناك أسئلة ضارة، أسئلة ربما يترتب عليها شر أو يترتب عليها فتنة أو يترتب عليها شيء لا يمكن العبد أن يقوم به، خاصة في وقت نزول الوحي. فالأسئلة على أنواع، فهذه الآية فيها تأديب للعباد، فيها تأديب للعباد. ما كل سؤال يخطر على بال الإنسان يصلح أن يسأله، هذه تؤدب العباد في فقه السؤال. السؤال ينبغي أن يكون فيه فقه. وهنا ليس النهي عن كل سؤال، لأنها في موضع آخر قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وشفاء العي السؤال، السؤال مطلوب، وبالأسئلة يتفقه المرء في دينه. لكن هنا سؤال عن أنواع معينة من الأسئلة، مما لا يترتب عليه منفعة أو ربما يترتب عليه مضرة. والحاصل أن الآية فيها تأديب، تأديب للعباد أن يتفقهوا في باب الأسئلة. ومن يتفقه في السؤال ويحسن طرحه ينفعه الله بجواب السؤال وينفع به آخرين. سبحان الله، إذا قام في قلب السائل نية صادقة وهو يسأل أن ينفع نفسه بهذا السؤال وينفع غيره، قد يترتب على سؤاله نفع للأمة لا حد له. وإذا أردت شاهد ذلك اقرأ عدد من كتب أهل العلم التي سببها سؤال سائل. هذا السائل الذي سأل ما يدرى منه، لكن الله يعلم، ومن دل على خير كان له مثل أجور من تبعه. كتب كثيرة لأهل العلم هي مبنية على سؤال سائل فأجاب يعني عنه عالم في كتاب صار له أثر في الأمة. نية ذاك السائل الصادقة كانت سببا في وجود هذا الأمر، ومن دل على خير كان له مثل أجر فمن كان سببا في الخير. ولهذا الأسئلة عندما يتفقه فيها العبد وينصح فيها يترتب عليها خير. وإذا كان لا يبالي بما يطرح من سؤال قد يثير أسئلة تضر الناس، تضره وتضر غيره. ولهذا هذه الآية تؤدب العباد، فيها تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده. الإمام بن كثير صدر كلامه على هذه الآية، قال: هذه الآية فيها تأديب من الله لعباده، هذه فيها تأديب من الله، يتأدب لما يريد يسأل سؤال. يتأدب كيف يتأدب؟ ينظر في سؤاله قبل أن يسأل، هل هذا نافع؟ هل أنتفع؟ هل ينتفع الآخرين؟ أو أنه خلاف ذلك؟ قبل أن يسأل يتأدب في فقه السؤال. قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا تسألوا عن أشياء، يعني عن أمور من الدين، أمور من الأحكام الشرعية لم تؤمروا فيها بشيء، يعني سكت عنها، ما ذكر فيها شيئا. إن تبدى لكم يعني تبين لكم بناء على سؤالكم، تسألون ثم يأتي الجواب، تبدى لكم يعني تبين لكم تسؤكم. وهذا الذي يسوءكم أنتم السبب فيه، أنتم الذين سألتم عن ذلك، إن تبدى لكم تسوءكم. وأهل العلم ذكروا تحت ذلك أنواع من السؤالات، منها يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم في مجلس من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا يسألون بعض الأسئلة، قال اسألوني عما شئتم، فأخذ بعضهم يسأل بعض الأسئلة، فبعضهم قال أين أبي؟ قال النبي، هو قال أجيبكم، قال أبوك في النار. ما كان له حاجة أن يسأل هذا السؤال، إن تبدى لكم تسؤكم. أحدهم قال من أبي، يعني كان يشك في نسبه، فسألوا. فثم قال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن إماما. فهذا نوع منها، هذا نوع من الأسئلة التي إن تبدأ للإنسان تسوءه. قال إن تبدأ لكم تسوءكم. أيضا من الأسئلة التي تدخل في هذا الباب، قد يسأل الإنسان، قد يسأل عن حكم في أمر، ثم يأتي الأمر به ويفرض على العباد ويعجزون عنه، مثل الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم ما استطعتم، يعني ما في حاجة لهذا السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وجاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذا كله مثل ما قال الإمام بن كثير تأديب للعباد. أيضا السؤال فيما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. السؤال الذي هو ليس فيه بغية طلب حق وطلب هداية وإنما تكلف، أو العياذ بالله من يسأل ليبرز نفسه مثلا، أشياء كثيرة في الأسئلة ينهى العبد عنها ويتأدب استرشادا بهداية هذه الآية، يتأدب في فقه السؤال، فلا يسأل إلا في الخير النافع له ولغيره. ومن أجمل السؤالات سؤال وفد عبد القيس، قالوا يا رسول الله مرنا بقول فصل، انظر النية الصالحة، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا خير ما يكون في الأسئلة، أن يسأل المرء ليتعلم دينه ويدخل بهذا السؤال الجنة، وأيضا ينقل هذا الخير للآخرين. هذا أعظم ما يكون في فقه السؤال، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. إذا كانت سؤالات المرء على هذا النهج من أجل أن يدخل الجنة يفقه دينه ويبلغ من وراءه، هذا خير السؤال وأنفعه للعبد. قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني لما فيها من مشقة، أو للخبر الذي يكون في السؤال، مثل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك في النار. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، حين ينزل القرآن يعني وقت نزول الوحي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، يعني تبين لكم، وقد تكلفون ما تعجزون عنه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال أفي كل عام، قال لو قلت نعم ما استطعتم تعجزون عنه. قال وإن تسألوا عنها حين ينزل، ينزل فيها قراءة أيضا بالتخفيف، ينزل القرآن حين ينزل القرآن تبدأ لكم أي تظهر لكم، لكن تركها الله ماذا؟ معافاة للعباد، معافية العباد منها، مثل ما في الحديث وما سكت عنه فهو عفو. قال حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، ما سكت عنه فهو عفو. والله غفور لذنوب العباد، حليم في العقوبة، لا يعاجل سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قد سألها قوم من قبلكم، يعني في الأمم الماضية، قد سألها قوم، سألها يعني سألوا أنبياءهم من جنس هذه الأسئلة، قوم من الأمم التي سبقت سألوا أنبياءهم من جنس هذه السؤالات المنهية عنها، وكانت موجبة هلاكهم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبياءهم، يعني كثرة الأسئلة وكثرة الاختلاف. قد سألها قوم من قبلكم، أي سألوا أنبياءهم من جنس هذه الأسئلة، فأجيبوا ببيان أحكامها. ولما جاءهم الجواب ببيان الأحكام ماذا فعلوا؟ هم سألوهم، قالوا ما حكم كذا، بين لنا كذا، فجاء الحكم وجاء البيان، أجيبوا على ما سألوا عنه، فماذا فعلوا؟ ثم أصبحوا بها كافرين جاحدين، يسألون ثم لم يأت الحكم يجحدون. هل هذا كان عنده نية صالحة لما سأل؟ هذا نية فاسدة من الأصل، ولهذا مهم جدا مثل ما قال الإمام الكثير تأديب للعباد، أن الإنسان يتأدب عندما يريد يسأل سؤال، أول ما يكون من النية الصالحة، أول ما يكون النية الصالحة. ما هي النية الصالحة؟ أن ينفع نفسه ويرفع الجهل عن نفسه، وأن ينفع غيره من إخوانه المسلمين. النية الصالحة في السؤال، وأيضا حسن السؤال، وأيضا المنفعة التي تكون والفائدة التي تكون في السؤال. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا، أي صاروا بها كافرين، أي جاحدين، لم يمتثلوا، لما ينقادوا. قال الشيخ رحمه الله تعالى ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم، إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، مثل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار، فذهب حزينا، لو ما سأل كان خيرا له. وكسؤالهم للأمور غير الواقعة، وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديد في الشرع، أفي كل عام، يترتب عليه تشديد في الشرع، قال لو قلت نعم لما استطعتم، أصبح فيه تشديد، ربما أحرجت الأمة. وكالسؤال عما لا يعني، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها. وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك، بل يترتب عليه النفع والخير والفائدة ورفع الجهل، رفع الجهل عن النفس وعن الغير، فهو مأمور به، كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون اسألوا أهل الذكر، وارفعوا عدم العلم الذي والجهل عن أنفسكم بالسؤال، وشفاء العية كما في الحديث السؤال. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، تبدى لكم، أي وإذا وافق سؤالكم محلة فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وخفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء، تبدى لكم أي تبين لكم وتظهر، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه. هذا معنى يعني قد يكون مستفاد من الآية، وقد يكون المعنى ما شرط إليه. حين ينزل القرآن يعني تسألون عن أمر ثم لما يأتي الحكم يكون غير مستطاع لكم تعجزون عنه، مثل السؤال الذي جاء مثاله في الحديث أفي كل عام، قال لو قلت نعم لم استطعتم، ونهاهم عن هذا النوع من الأسئلة. قال وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه، عفى الله عنها أي سكت معافيا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه وعفى عنه، والله غفور حليم، أي لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه واطلبوه من رحمته ورضوانه. قال رحمه الله تعالى وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم، يعني سألوا أنبياءهم، سألها أي جنسها وأشباهها سؤال تعنت لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم يعني الأحكام أحكام ما سألوا عنه أصبحوا بها كافرين، أي جاحدين غير ممتثلين ولا منقادين. وهذا يدل على أن فاسد النية في سؤاله ما يترتب على سؤاله همة عنده في العمل، لأن نية فاسدة بخلاف صالح النية في السؤال. صالح النية في سؤاله يفرح بالجواب ويعمل، لأنه من الأصل هو يريد شيء ينفعه ويسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به من أمور دينه، فرق بين سؤال وسؤال. وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم، أي جنسها وأشباهها، سألوا سؤال تعنت لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم أصبحوا بها كافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا قاله بمناسبة ماذا؟ لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، جاء في بعض الروايات لما نزل قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت، قال رجل أفي كل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم ما استطعتم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم.
ثم قال سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال الشيخ رحمه الله
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قال الشيخ رحمه الله: أي قل للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير، لا يستوي الخبيث والطيب من كل شيء، فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال. ولو أعجبك كثرة الخبيث فإنه لا ينفع صاحبه شيئا، بل يضره في دينه ودنياه. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فأمر أولي الألباب، أي أهل العقول الوافية والآراء الكاملة، فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير، ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه، فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، هذه الآية فيها حث العباد على الطيبات التي فيها البركة لهم، وفيها الخير، وفيها السلامة من الشرور والآفات، وتحذيرهم من الشرور والخبائث لما فيها من المضرة على العباد، ولا يغتر الإنسان بكثير الخبيث، فإنه لا بركة فيه ولا خير للعبد. درهم واحد يأخذه طيبا خير من 100,000 درهم خبيث. هذا يبني جسمه على خير ونفع وبركة، وذاك به يقوم جسده على سحت، قد قال عليه الصلاة والسلام: من قام جسده على السحت فالنار أولى به. ولهذا هذه الآية الهداية التي فيها توجيه العباد ودلالتهم إلى العناية بالطيبات، العناية بالطيبات وتجنب الخبائث، وألا يغتر الإنسان بكثرة الخبيث. قال سبحانه: قل، أي أيها النبي، للناس: لا يستوي الخبيث والطيب، شتان بينهما، فرق شاسع. وقوله الخبيث والطيب هذا عام، فيتناول أنه لا يستوي مؤمن وكافر، ومطيع وعاصي، وأيضا كسب حلال وكسب حرام، وقول طيب وقول خبيث. هل يستوي النصيحة النافعة والنصح للمسلمين مع الغيبة والنميمة؟ فالآية فيها عموم، ولهذا نص غير واحد يعني من المفسرين أنها تشمل، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله، قال: لا يستوي الإيمان والكفر ولا الطاعة والمعصية ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا الأعمال الخبيثة ولا الأعمال الطيبة ولا المال الحرام والمال الحلال، لا يستوي الخبيث والطيب. ولو أعجبك، أي أيها الإنسان، كثرة الخبيث. ولو أعجبك يعني أيها الإنسان، ومعنى أعجبك سرك. ولو أعجبك كثرة الخبيث، كثرة الخبيث من حيث كثرة أهله، ومن حيث وجوده وسهولة مثلا الوصول إليه. ولو أعجبك كثرة الخبيث، هنا يفطن الإنسان، يعني لو أنه جاءه عرض في كسب ربوي أرقام كبيرة جدا أرباحها، قد يغتر بالكثرة لما يقرأ هذه لا ينتبه، يا ولو أعجبك كثرة الخبيث أي فلا تغتر به فإنه مضر عليك ولا خير لك فيه، ولو أعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا من أعطاه الله عقل وأعطاه الله نباهة وفطنة، فاتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين ما يسخط الله ويغضبه وقاية تقيكم، وذلك بتجنب ما نهاكم عنه وفعل ما أمركم سبحانه وتعالى به. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي باجتناب الخبيث وفعل الطيب، واقنعوا بالحلال وإن قل، واحذروا الحرام وإن كثر. قليل من الحلال الطيب خير من كثير من الحرام الخبيث. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، أي تحوزون الفلاح الدنيوي والأخروي. الفلاح يراد به خير الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قل، أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، للناس محذرا عن الشر ومرغبا في الخير، لا يستوي الخبيث والطيب، أي شتان بينهما وفرق شاسع. الخبيث والطيب من ماذا؟ قال الشيخ من كل شيء، هذا معنى الآية. فلا يستوي الإيمان والكفر، ولا الطاعة والمعصية، ولا أهل الجنة وأهل النار، ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة، ولا المال الحرام بالمال الحلال. ولو أعجبك، أي أيها الإنسان، ومعنى أعجبك سرك واغتررت به، ولو أعجبك كثرة الخبيث. ولهذا سبحان الله، يعني هذه مسألة قد يمتحن فيها الإنسان، قد يمتحن فيها الإنسان، يعني قد يعرض له إن كان مشتغلا في تجارة، قد يعرض له أرقام في الربح كبيرة جدا، لكن لابد أن يكذب مثلا، أو يغش، أو يخون، أو يرابي، ويعجبه هذا المال، يعجبه هذا المال، يعجبه أنه ربح كبير، بشرط أن يخل. ولهذا في الحديث قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا لا تغتر. أربع، يعني وهذا خطاب للتاجر الذي يدخل في تجارة، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ الأمانة، وطيب الطعمة. ذكر أمورا أربعة صلى الله عليه وسلم، فلا يغتر الإنسان، لا يغتر. ولهذا يمتحن المرء في تجارته في أشياء فيها أرباح كبيرة لكن فيها ربا، أو فيها أرباح كبيرة وفيها كذب، أو أرباح كثيرة فيها غش، أرباح كثيرة فيها بيع حرام، وهكذا. فالله يقول ولو أعجبك، وهناك في الحديث قال ولا عليك ما فاتك من الدنيا، حتى ولو أعجبك لا عليك. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كثير من الناس يفتنون يسقطون، لكن إذا انتبه لهذه الآية وهذا الحديث بإذن الله سبحانه وتعالى يهدى إلى كل خير، ويحوز كما في تمام الآية خير الدنيا والآخرة. لعلكم تفلحون، أي تحوزون خير الدنيا والآخرة. قال ولو أعجبك كثرة الخبيث، فإنه لا ينفع صاحبه شيئا، بل يضره في دينه ودنياه. والطيب ما شأنه؟ ينفعه في دينه ودنياه. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فأمر أولي الألباب، أي أهل العقول الوافية والأراء الكاملة، فإن الله تعالى يوجه إليهم الخطاب، وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن يكون فيهم خير أصحاب العقول، لأنهم يعملون عقولهم فيما ينفعهم ويتجنبون ما يضرهم. ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله في أمره ونهيه، فمن اتقاه أفلح كل الفلاح، ومن ترك تقواه حصل له الخسران وفاتته الأرباح. نعم.
ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال الشيخ رحمه الله: ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، وكسؤالهم للأمور غير الواقعة، وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة، وكالسؤال عما لا يعني، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها. وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك فهو مأمور به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإذا وافق سؤالكم محله فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن، فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء تبدى لكم، أي تبين لكم وتظهر، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه عفى الله عنها، أي سكت معافيا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه وعفى عنه، والله غفور حليم، أي لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه واطلبوا من رحمته ورضوانه، واطلبوه من رحمته ورضوانه. وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم، أي جنسها وشبهها سؤال تعنت لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم أصبحوا بها كافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هذه الآية وأيضا التي تليها فيها تأديب من الله سبحانه وتعالى للعباد في باب الأسئلة. الأسئلة هذه أمرها مهم وشأنها خطير، وهناك أسئلة نافعة وهناك أسئلة ضارة، هناك أسئلة لا بد منها حتى يتفقه الإنسان في دينه ويعرف أحكام شرعه ويميز بين الحلال والحرام ويفهم أمرا أشكل عليه، هناك أسئلة ضارة، أسئلة ربما يترتب عليها شر أو يترتب عليها فتنة أو يترتب عليها شيء لا يمكن العبد أن يقوم به، خاصة في وقت نزول الوحي. فالأسئلة على أنواع، فهذه الآية فيها تأديب للعباد، فيها تأديب للعباد. ما كل سؤال يخطر على بال الإنسان يصلح أن يسأله، هذه تؤدب العباد في فقه السؤال. السؤال ينبغي أن يكون فيه فقه. و هنا ليس النهي عن كل سؤال، لأنها في موضع آخر قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر، إن كنتم لا تعلمون. وشفاء العي السؤال، السؤال مطلوب، وبالأسئلة يتفقه المرء في دينه، لكن هنا سؤال عن أنواع معينة من الأسئلة مما لا يترتب عليه منفعة أو ربما يترتب عليه مضرة. والحاصل أن الآية فيها تأديب، تأديب للعباد أن يتفقهوا في باب الأسئلة. ومن يتفقه في السؤال ويحسن طرحه ينفعه الله بجواب السؤال وينفع به آخرين. سبحان الله، إذا قام في قلب السائل نية صادقة وهو يسأل أن ينفع نفسه بهذا السؤال وينفع غيره، قد يترتب على سؤاله نفع للأمة لا حد له. وإذا أردت شاهد ذلك اقرأ عدد من كتب أهل العلم التي سببها سؤال سائل. هذا السائل الذي سأل ما يدرى منه، لكن الله يعلم، ومن دل على خير كان له مثل أجور من تبعه. كتب كثيرة لأهل العلم هي مبنية على سؤال سائل فأجاب يعني عنه عالم في كتاب صار له أثر في الأمة. نية ذاك السائل الصادقة كانت سببا في وجود هذا الأمر، ومن دل على خير كان له مثل أجر فمن كان سببا في الخير. ولهذا الأسئلة عندما يتفقى فيها العبد وينصح فيها يترتب عليها خير. وإذا كان لا يبالي بما يطرح من سؤال قد يثير أسئلة تضر الناس، تضره وتضر غيره. ولهذا هذه الآية تؤدب العباد، فيها تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده. الإمام بن كثير صدر كلامه على هذه الآية، قال هذه الآية فيها تأديب من الله لعباده، هذه فيها تأديب من الله، يتأدب لما يريد يسأل سؤال، يتأدب. كيف يتأدب؟ ينظر في سؤاله قبل أن يسأل، هل هذا نافع؟ هل أنتفع؟ هل ينتفع الآخرين؟ أو أنه خلاف ذلك؟ قبل أن يسأل يتأدب في فقه السؤال. قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا تسألوا عن أشياء يعني عن أمور من الدين، أمور من الأحكام الشرعية لم تؤمروا فيها بشيء، يعني سكت عنها، ما ذكر فيها شيئا. إن تبدى لكم يعني تبين لكم بناء على سؤالكم، تسألون ثم يأتي الجواب، تبدى لكم يعني تبين لكم تسؤكم. وهذا الذي يسوءكم أنتم السبب فيه، أنتم الذين سألتم عن ذلك. إن تبدى لكم تسؤكم. وأهل العلم ذكروا تحت ذلك أنواع من السؤالات، منها يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم في مجلس من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا يسألون بعض الأسئلة، قال اسألوني عما شئتم، فأخذ بعضهم يسأل بعض الأسئلة، فبعضهم قال أين أبي؟ قال النبي، هو قال أجيبكم، قال أبوك في النار. ما كان له حاجة أن يسأل هذا السؤال، إن تبدى لكم تسؤكم. أحدهم قال من أبي، يعني كان يشك في نسبه، فسألوا. فثم قال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن إماما. فهذا نوع منها، هذا نوع من الأسئلة التي إن تبدأ الإنسان تسوءه. قال إن تبدى لكم تسؤكم. أيضا من الأسئلة التي تدخل في هذا الباب، قد يسأل الإنسان، قد يسأل عن حكم في أمر، ثم يأتي الأمر به ويفرض على العباد ويعجزون عنه، مثل الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال الرجل: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم ما استطعتم. يعني ما في حاجة لهذا السؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وجاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فهذا كله مثل ما قال الإمام بن كثير تأديب للعباد، أيضا السؤال فيما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. السؤال الذي هو ليس في بغية طلب حق وطلب هداية وإنما تكلف، أو العياذ بالله من يسأل ليبرز نفسه مثلا. أشياء كثيرة في الأسئلة ينهى العبد عنها ويتأدب استرشادا بهداية هذه الآية، يتأدب في فقه السؤال، فلا يسأل إلا في الخير النافع له ولغيره. ومن أجمل السؤالات سؤال وفد عبد القيس، قالوا: يا رسول الله مرنا بقول فصل، انظر النية الصالحة، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. هذا خير ما يكون في الأسئلة، أن يسأل المرء ليتعلم دينه ويدخل بهذا السؤال الجنة، وأيضا ينقل هذا الخير للآخرين. هذا أعظم ما يكون في فقه السؤال، مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. إذا كانت سؤالات المرء على هذا النهج من أجل أن يدخل الجنة يفقه دينه ويبلغ من وراءه، هذا خير السؤال وأنفعه للعبد. قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني لما فيها من مشقة أو للخبر الذي يكون في السؤال، مثل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك في النار. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، حين ينزل القرآن يعني وقت نزول الوحي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم يعني تبين لكم، وقد تكلفون ما تعجزون عنه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم ما استطعتم، تعجزون عنه. قال: وإن تسألوا عنها حين ينزل، ينزل فيها قراءة أيضا بالتخفيف، ينزل القرآن، حين ينزل القرآن تبدأ لكم أي تظهر لكم، لكن تركها الله ماذا؟ معافاة للعباد، معافية العباد منها، مثل ما في الحديث: وما سكت عنه فهو عفو. قال: حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها، وما سكت عنه فهو عفو، والله غفور لذنوب العباد، حليم في العقوبة لا يعاجل سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: قد سألها قوم من قبلكم، يعني في الأمم الماضية، قد سألها قوم، سألها يعني سألوا أنبياءهم من جنس هذه الأسئلة، قوم من الأمم التي سبقت سألوا أنبياءهم من جنس هذه السؤالات المنهي عنها، وكانت موجبة هلاكهم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني كثرة الأسئلة وكثرة الاختلاف. قد سألها قوم من قبلكم، أي سألوا أنبياءهم من جنس هذه الأسئلة فأجيبوا ببيان أحكامها. ولما جاءهم الجواب ببيان الأحكام ماذا فعلوا؟ هم سألوهم قالوا ما حكم كذا، بين لنا كذا، فجاء الحكم وجاء البيان، أجيبوا على ما سألوا عنه، فماذا فعلوا؟ ثم أصبحوا بها كافرين جاحدين، يسألون ثم لم يأتي الحكم يجحدون. هل هذا كان عنده نية صالحة لما سأل؟ هذا نية فاسدة من الأصل. ولهذا مهم جدا مثل ما قال الإمام الكثير تأديب للعباد، أن الإنسان يتأدب عندما يريد يسأل سؤال، أول ما يكون من النية الصالحة، أول ما يكون النية الصالحة. ما هي النية الصالحة؟ أن ينفع نفسه ويرفع الجهل عن نفسه، وأن ينفع غيره من أخوانه المسلمين. النية الصالحة في السؤال، وأيضا حسن السؤال، وأيضا المنفعة التي تكون والفائدة التي تكون في السؤال. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا، أي صاروا بها كافرين، أي جاحدين، لم يمتثلوا، لما ينقادوا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم، إذا بينت لهم ساءتهم وأحزنتهم، وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار، فهذا ربما أنه لو بين للسائل لم يكن له فيه خير، مثل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ قال: في النار، فذهب حزينا، لو ما سأل كان خيرا له. وكسؤالهم للأمور غير الواقعة، وكالسؤال الذي يترتب عليه تشديد في الشرع، أفي كل عام؟ يترتب عليه تشديد في الشرع، قال: لو قلت نعم لما استطعتم، أصبح فيه تشديد، ربما أحرجت الأمة. وكالسؤال عما لا يعني، فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهي عنها. وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك، بل يترتب عليه النفع والخير والفائدة ورفع الجهل، رفع الجهل عن النفس وعن الغير، فهو مأمور به، كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر وارفعوا عدم العلم الذي والجهل عن أنفسكم بالسؤال. وشفاء العية كما في الحديث السؤال. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإذا وافق سؤالكم محلة فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء، تبدى لكم، أي تبين لكم وتظهر، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه. هذا معنى يعني قد يكون مستفاد من الآية، وقد يكون المعنى ما شرط إليه. حين ينزل القرآن، يعني تسألون عن أمر ثم لما يأتي الحكم يكون غير مستطاع لكم، تعجزون عنه، مثل السؤال الذي جاء مثاله في الحديث: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لم استطعتم. ونهاهم عن هذا النوع من الأسئلة. قال: وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه، عفى الله عنها، أي سكت معافيا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه فهو مما أباحه وعفى عنه، والله غفور حليم، أي لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه واطلبوه من رحمته ورضوانه. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم، يعني سألوا أنبياءهم، سألها أي جنسها وأشباهها سؤال تعنت لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم يعني الأحكام، أحكام ما سألوا عن، أصبحوا بها كافرين أي جاحدين غير ممتثلين ولا منقادين. وهذا يدل على أن فاسد النية في سؤاله ما يترتب على سؤاله همة عنده في العمل، لأن نية فاسدة بخلاف صالح النية في السؤال. صالح النية في سؤاله يفرح بالجواب ويعمل، لأن من الأصل هو يريد شيء ينفعه ويسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به من أمور دينه. فرق بين سؤال وسؤال. وهذه المسألة التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم أي جنسها وأشباهها، سألوا سؤال تعنت لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم أصبحوا بها كافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا قاله بمناسبة ماذا؟ لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. جاء في بعض الروايات لما نزل قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، قال رجل: أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم ما استطعتم، ما نهيتكم عن فاجتنبوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم.
ثم قال سبحانه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال الشيخ رحمه الله:
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.